الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل. هذه اللقاءات تنتظم تحت عنوان عريض طويل كبير، آيات الصيام. للحديث عن هذه الموضوعات الهامة معنا في هذه اللقاءات صاحب الفضيلة ضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي يرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل. اهلا بك صاحبي،
حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
اذا حيا الله شيخنا، حياكم الله، وحيا الله متابعتكم عبر القنوات الناقله لهذا البرنامج المشكوره الماجوره. الحديث ذلني شيخ الكريم قد وصل بنا الى قول الله جل وعلا: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية. وقفتم وقفات في نهاية اللقاء الماضي حول ما يتعلق بالجماع كمفطر من المفطرات. إذا لي أن نقف وقفة يسيرة مع بعض المحاور ثم نعود إلى الحديث في شأن الجماع والجهل به والجهل بالكفارة فيه. قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام، القارئ لهذه الآية يشعر أن هذا الحلال سبقه تحريم أو ربما نهي إمساك، ما التوجيه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الله سبحانه وتعالى أحل للأمة الرفث إلى النساء بعدما كان محرما. من العلماء من قال إن هذا التحليل لم يسبقه تحريم، ولكن الصحيح والثابت في الحديث في الصحيحين وغيرهما أنه سبقه تحريم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل جماع النساء في نهار رمضان وذلك كليله في الحكم في هذا واحد، ثم خفف الله سبحانه وتعالى على الأمة ويسر في ذلك، إذ خفف الله عز وجل في الليل وأبقى حكم النهار باقيا. فكان تحريم الله سبحانه وتعالى لإتيان النساء في ليل رمضان أو في رمضان عموما أشد من الأكل والشرب، وذلك أن الله عز وجل جعل الأكل والشرب في الليل مباحا وحرمه في النهار. أما بالنسبة لجماع النساء فحرمه الله من طلوع هلال رمضان إلى طلوع هلال شوال، فجعله الله عز وجل في كل حين. في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ بالأمر المشدد على الأمة ثم خفف، وهذا له حكمة وغاية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتدأ بالأمر المشدد على الناس ثم خفف قبلت النفوس الحكم المخفف، بخلاف لو كان النهي في ذلك ابتداء للحكم المخفف فإن الناس تستثقله. وذلك أن الله عز وجل لما حرم الجماع في نهار رمضان والله عز وجل في علمه أنه سيخفف على الأمة، وذلك بالتحليل في جانب الليل والتحريم في جانب النهار، فلما ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالتحريم الكامل لشهر رمضان كامل للجماع، والله عز وجل يريد أن يبقي الحكم للنهار لا لليل، وذلك حتى تقبل النفوس الحكم المتعلق بالنهار، فيرون أنهم قد كانوا استثقلوا ذلك الأمر ابتداء ثم جاء بعد ذلك، وذلك أن النفس تستثقل التكاليف، النفس تستثقل التكاليف خاصة ما يتعلق برغباتها ونزواتها وشهواتها وغير ذلك مما تميل إليه وتطمع، فجاء بهذا الأمر قبلت النفوس. فإذا فلنجد أن الشريعة في بعض الأحيان تنسخ من التشديد إلى التخفيف، وتنسخ ربما من التخفيف إلى التشديد، فتتدرج في باب ثبوت الأحكام. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ابتداء الأمر كما جاء في الصحيح حرم الله عز وجل عليهم الجماع في شهر رمضان كاملا، فشق عليهم ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين هذه العلة في قوله جل وعلا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا إشارة إلى أنه ورد مشقة وكلفة للحكم السابق، ثم أيضا إن الأصل في الجماع الحل. ولهذا هذا نقول إن الله عز وجل ما ذكر أحل لكم لا يريد أن يبين حكما سابقا مستقرا، وإنما أراد أن يرفع حكما قد أنزله الله عز وجل تخفيفا وكذلك أيضا تيسيرا لهذه الأمة. لهذا الذي يقول إن الجماع لم يكن محرما قبل ذلك لا يضده الدليل ولا سياق الآية ولا أيضا ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخفيف الله عز وجل عن الأمة.
في ذلك شيخ الكريم نقف وقفة لتجلية هذه الحكمة من التخفيف في قوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا التخفيف من الله جل وعلا المبني على علمه السابق جل في علاه أن العباد قد لا يطيقون مثل هذا، ما التوجيه لمن يقرأ هذه الآية ويقرأ ربما ويرى من خلالها رحمة الله عز وجل الواسعة التي وسعت ما في السماوات وما في الأرض وهذا التخفيف وهذه المنة منه جل وعلا؟
نجد كثيرا بالأحكام الشرعية أن الله عز وجل إذا ذكر الأحكام أشار إلى ما يشير إلى رحمته ولطفه ورأفته بالعباد. ولهذا ذكر الله عز وجل بعدما قرر أحكام الصيام قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فذكر الله عز وجل أنه أراد بهذه التشريعات اليسر والتخفيف على العباد. ولهذا ذكر في هذه الآية هذا المعنى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي أن الله سبحانه وتعالى تاب عليكم ذلك الأمر من جهة خيانة النفس، وكذلك أيضا عفى عنكم من جهة الحكم فخففه ويسر. وهذا نوع من الإشارة إلى المقصد العام والمعنى العام في الشريعة أن الدين يسر، فالله سبحانه وتعالى قد جعل الدين يسر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بحنيفية سمحة، والسمحة مراد بذلك هي اللينة الرفيقة التي يطيقها الإنسان. فالتكليف أصله موجود، ولكن حد التكليف تضبطه الشريعة بما يطيق الإنسان. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجد من النفوس من تخرج عن هذا الأصل، يعني أنه ما يكون على وسع منظومة البشر الغالبة، يوجد من بعض البشر من لا يطيق هذا الأمر الغالب الموجود، وذلك لأمر قائم فيه إما لعارض أو مرض أو نحو ذلك. هذا جاء التخفيف عنه بعينه كالمسافر والمريض وغير ذلك، ومنها ما أدلة عامة تقرر هذا الأمر كما في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا دليل على أن الاستطاعة والتكليفية العامة للأمة ثمت استطاعة خاصة أيضا لأفراد بعينهم ينزل الحكم إليهم. لهذا تجد انتظام الشريعة في ثبوت الأحكام، ثمة نصوص عامة وثمة نصوص خاصة التي تخرج عن ذلك النسق، فكان هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وحكمة وتثبيت للشريعة حتى تتوافق مع أمور الناس فلا يشدد عليهم ولا يشاق معهم.
ألفاظ القرآن فيها من البلاغة ما يستوقف الكثيرين، أعني أهل العلم بالذات، من يقرأ القرآن فيرى هذه الفاء فتاب عليكم، ثم يرى هذه اللفظة وعفى عنكم، لما اختار هذه اللفظة عفى عنكم، ثم أيضا فالآن باشروهن، هذا التوجيه بالمباشرة وكأن فيه فضلا مزيدا ليست قضية تخفيف، هل من مقافات مع بلاغية
الذي يظهر؟ والله أعلم أن في قول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أن الفاء هنا أن الله سبحانه وتعالى عقب ذلك الأمر ولم يجعل فترة بين المشقة والكلفة التي تطول في الناس وبين نسخ ذلك الحكم. ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله لم يصوموا رمضان كاملا وعليهم التحريم في هذه المسألة، وإنما هو إما ليلة أو ليلتين أو نحو هذا الأمر، فجاء الأمر في ذلك تخفيفا للأمة مبادرة، يعني مثل هذا الأمر مبادرة، وهذا نوع من التخفيف وعدم التشديد للأمة، وكذلك أيضا توطين الحكم حتى تعمل النفوس بعدما عملت بالأشد تعمل بالأخف وتتوطن وتتقبل مثل هذا الأمر. وهذا هو الذي يظهر الله أعلم في قول الله عز وجل: فتاب عليكم وعفى عنكم. وهنا في التوبة يعني ما وقع منهم ما يدل على أن بعض الصحابة وقع زوجته ليلا، وهذا إشارة إلى أن التحريم قد استقر، وأن المخالفة هنا حتى لو وقعت من الإنسان أن الله عفى عنها وتاب، وأنه لا يجب عليه بذلك كفارة ولا يجب عليه شيء. ثم أيضا في قول الله عز وجل: فتاب عليكم وعفى عنكم، عفى المراد بذلك التيسير والتخفيف، وهو المقصد الذي تقدم في الآية السابقة في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تاب التوبة عن ذلك الذنب الذي وقع من الإنسان، لأن الإنسان إذا وقع في أمر يخالف أمر الله ولو نسخ بعد ذلك يعامل بالحكم حال حدوثه، يعامل بالحكم حال حدوثه. لهذا تجد الأمم السالفين الذين كانوا في الزمن السابق مثلا قبل النبوة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا أمر نبيهم من اليهود والنصارى ونحو ذلك، تلك المخالفة يؤاخذون بها ما لم يتوبوا عليها، ما لم يتوبوا عليه. كذلك أيضا حال الإنسان فيما يتعلق في جانب مسألة الجماع في ليل رمضان، أن الله سبحانه وتعالى تاب عمن فعل ذلك، وذلك من نسخ، وهذا رحمة من الله عز وجل، أي تاب ولو لم يتوب الإنسان، ولو لم يتوب الإنسان هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن أسقطت الحكم السابق وجعله كاللاحق، فكان وجوده حينئذ كعدمه. وقوله جل وعلا وعفى عنكم، أي عفى عن ذلك، عن تلك المخالفات، وكذلك أيضا يسر الحكم من الأشد إلى الأخف تيسيرا ورحمة ولطفا بهذه الأمة.
ذكرتني هذه الآية وهذه اللفظة وعفى عنكم بالدعاء الذي وجه به المصطفى عليه الصلاة والسلام زوجه عائشة يوم أن قالت كيف أقول ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لما هذه اللفظة؟ لما لم يقل إنك تواب كريم تب علي مثلا؟
أعظم المقاصد في نهاية في رمضان وإيجاده أن يتحقق للإنسان العفو، ولهذا آخر رمضان موصوف بأنه العتق من النيران. ثم أيضا أن نجد أن الآيات الكثيرة والأحاديث تشير إلى أن الفائز في ذلك هو الذي استحق عفو الله عز وجل ومسامحته، والعفو في ذلك هو النجاة. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، يعني إشارة إلى أن المراد بذلك هو أعظم نتيجة في هذا، وأن يغفر الله عز وجل عن الإنسان. وليس المراد بذلك هو فقط أن الإنسان يحصل على حسنات ونحو ذلك، وإنما يتحقق فيه العفو والغفران. كذلك أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، إشارة إلى أن المقصود في هذا هو عفو الله عز وجل عن عبده، وأن الله سبحانه وتعالى إذا عفى عن عبده فقد تحقق في ذلك وتمام المقصود من تلك العبادة. ولهذا قال الله عز وجل لعائشة عليه رضوان الله تعالى في الحديث الذي في المسند والسنن، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أي أن الإنسان إنما يرجو في هذا الشهر والمغفرة والعتق من النار. ولازم ذلك أن الإنسان إذا أعتق من النار فلا بد له من دخول الجنة، وأنه في الآخرة لا يوجد إلا النار وإلا الجنة، فمن سلم من هذه جعله الله عز وجل في الأخرى.
وقفة أخيرة، نذنتم مع الأمر في قوله جل وعلا فالآن باشرهن نعم. وابتغوا، هذان الأمران
هذا في قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. المباشرة في هذا إشارة إلى أن الحكم ليس بآجل، لأن الحكم ليس بآجل، وأنكم لو بادرتم بالعمل فإن هذا من الأمور التي جعلها الله عز وجل حلا للإنسان. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كما كتب التحريم فإن الله عز وجل كتب الحل. ثم أيضا في هذا حث للمبادرة، وليس المراد بذلك هو الاستحباب، ليس المراد بذلك الاستحباب، وإنما المراد بذلك هو التأكيد على الحل والإباحة، التأكيد على الحل والإباحة، يعني افعل هذا الشيء الآن بعدما كان محرما. فكأن الشارع يستحث الإنسان على فعله لا لإيجابه وسنيته، وإنما للتدليل والإيضاح، وكذلك البيان لأن الله عز وجل أحله وأن حله في ذلك متجل لأن الله أمر به، وقبل ذلك لم يأمر الله عز وجل، وإنما جعل الأصل في هذا الإباحة في مسألة الجماع والدنو من النساء.
ساقنا الحديث عن الحكمة من التخفيف، والتخفيف تروى النفوس ربما لتصديره في هذا اللقاء. إذا بالعودة إلى بعض الألفاظ التي وردت وما يتعلق بها من معاني ومن أحكام، قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث، هل من وقفة مع هذه اللفظة معنا وحدودا؟
بالنسبة للرفث، الرفث في كلام الله سبحانه وتعالى يراد به الجماع، هذا هو الأغلب في كلام السلف، ولهذا في قول الله عز وجل في الحج الحج وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع كما جاء عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا عطاء ومجاهد وغيرهم من السلف الصالح المفسرين والفقهاء، أن المراد بالرفث هنا الجماع، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك بعد ذلك قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فجعل المباشرة هي الرفث. ثم أيضا أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يجمعون ويتفقون على أن المراد بالرفث في هذه الآية هو الجماع. ثم أيضا هذا من لطيف معاني القرآن وكذلك استعاراته وتكنيته لبعض الأشياء التي يستحى منها، فيكنى عن تلك الأفعال بألفاظ. ولهذا نجد أنه في القرآن يسمى الجماع بمعاني متعددة. من هذه المعاني في قول الله عز وجل الرفث، الرفث إلى نسائكم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ومن هذه المعاني اللمس، لمس المرأة، وليس المراد بذلك هو مس البشرة والمرأة، لكن المراد بذلك الجماع كما في قول الله عز وجل أو لامستم النساء. فهذا نوع من التكنية عن معنى الجماع. ومن هذه المعاني الآن في معاني الجماع الدخول، قال لم تقولوا دخلتم بهن، فإن الدخول في هذا إشارة إلى خلوة المرأة وكذلك أيضا جماعها. ومن هذه المعاني الرابعة أيضا الحرث كما في قول الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إشارة أيضا إلى معنى الجماع. ومن هذه المعاني ومعنى الخامس أيضا التغشي، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، إشارة إلى التغشي وهو أيضا الجماع. وأيضا الإفضاء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إشارة إلى الإفضاء والمراد بذلك هو الجماع. كذلك أيضا بعض التكني الذي ربما يشير إلى هذا المعنى في قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إشارة أيضا إلى شدة الإفضاء والدنو والقرب، وهو تكنية عن مسألة الجماع. في هذا إشارة إلى عظم أسلوب القرآن، وذلك أن تلك الحكاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وتلك الأحكام التي ذكرها الله عز وجل دلت على المعنى بعبارة فيها من الأدب وسمو اللفظ والمعنى ما يوصل المقصود من غير بذاءة اللفظ وفحش القول. وهذا تجده كثيرا في القرآن، بل قد يذكر الله سبحانه وتعالى معاني تتعلق بهذا الأمر بغاية من علو اللفظ وكذلك أيضا الأدب وعدم النزول إلى سقط القول ونحو ذلك، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز تتضمن جملة من الحكايات، وهي أيضا إشارة إلى معنى من المعاني، إشارة إلى معنى من المعاني التي ربما لو أراد الإنسان أن يحكيها لابد أن يقع بشيء من الألفاظ التي تدل على مثلا على هذا المضمون بمعنى من معاني الفحش والبذاءة. فجاء القرآن فذكر هذه القصة من غير أن يذكر لفظا واحدا من تلك الألفاظ التي تدل على هذا المعنى بدنو أو إسفاف أو إسقاط، فجاءت به العبارة بعلو من الأدب والرفيع وكذلك أيضا كناية سلامة للفظ القرآن وكذلك تنزيها للسامعين، ثم أيضا تنزيها للقرآن الذي سيتلى في المساجد والمجامع ونحو ذلك، ثم أيضا دلالة وإرشاد لأن الألسن ينبغي أن تكني مثل هذا، وهذا غرس لأصل الحياة الموجود في النفوس.
إذا لي أن أشط قليلا بحديث ذكرنيه حديثكم وسياقكم في هذا الأدب الرباني في هذه الآيات في هذا القرآن الذي هو حقيقة يؤدب المستمع والقارئ له. نحن نرى ربما أشط بهذا، نرى كتابات لما يسمى تحت عبارة روايات أو مثلا شعر أو تصوير أو كذا، يعني يشط فيها الكاتب والكاتبة أحيانا بعيدا في تصوير العلاقة حتى وإن كانت شرعية كزوجة أو نحوها بألفاظ مسفة، ألفاظ بعيدة، وربما ظهرت على السطح على هيئة مسلسلات ترى كتوجيه وكأيضا ربما وقفة منكم حول من يتبنى مثل هذا الطرح.
وفحش الروايات وفحش القصص والحكايات نجد أن هذا موجود حتى في الزمن الجاهلي، وذلك بالإغال بمعاني سيئة ومعاني قبيحة، وتجده في أشعار بعض الفاحشين من الجاهليين، كذلك أيضا ببعض الفاحشين من كان في التاريخ الإسلامي سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم من يفحش في هذا، وكذلك تمت مدونات كثيرة في هذا الباب. ثمة مدونات في هذا الباب منها ما تحكي مثلا حكاية إما من نسج الخيال أو تحكي حكايات واقعية ولكن تصورها بشيء من المبالغة التي ربما لن تقع، وهذا تجده مثلا في كثير مثلا بعض الكتب ككتب الأصفهاني مثلا في كتاب الأغاني أو مثلا ببعض كتب الجاحظ في يشير إلى شيء من هذه المعاني، كذلك أيضا ببعض كتب الأدباء من الإسلاميين وغير ذلك تجد أن هذه العبارات تجد موجودة لديهم. هذا نوع من الإسفاف، فالأولى في مثل هذه الحكايات أن يحاكي الإنسان طريقة القرآن، وذلك للحفظ على مقام الحياة. ثم أيضا أن هذه الحقائق معروفة في النفوس، فالتعبير عنها بألفاظ صريحة لا حاجة إليه، والمقصد في هذا يتضح. ثم أيضا أنه ما كل معنى تدركه النفس فإن الإنسان ينطق به، وإلا لا قيمة حينئذ للحياة. لهذا تجد الناس يستترون في الأمور المعنوية ويستترون في الأمور الحسية. الاستتار في الأمور المعنوية من جهة الألفاظ، كما يستعمل الرفث واللمس وغير ذلك، هذه أمور معنوية، يستر أشياء من المعاني يستطيع أن يعبر عنها بعبارات ما هي أشد. قد يحتاج الإنسان لعبارة شديدة في مثل هذا الأمر للإيضاح، خاصة في جوانب إقامة الحدود، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الإفتاء والحدود وغيرها، يحتاج الإنسان إلى التعبير بالعبارات الواضحة التي لا تحتمل في هذا لهذا معنى آخر. لماذا؟ لأنك ستنزل عقوبة، ربما يكون رجم، ربما يكون في هذا مثلا عقوبة مشددة ومغلظة في باب من الأبواب، فيحتاج الإنسان إلى هذا. ربما أيضا القاضي يميل إلى التعزير بالقتل في قضية من قضايا مثل قضايا الاغتصاب وغير ذلك، يحتاج الإنسان إلى شيء من التفصيل، ومثل هذا التفصيل من الأمور المهمة، بل قد يجب على الإنسان إذا كان يدرى، ربما يدرى على الإنسان حدا أو يحفظ له حقا. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء الشريعة ضبطتها، لماذا؟ للحفظ على مقام الحياة الموجود في النفوس. لهذا تجد النفوس تتطبع على جانبين، الجانب الأول ما يتعلق بالستر الأمور المعنوية بشيء من الألفاظ كالمعاني التي تقدم الإشارة إليها، من ما يتعلق ستر الأمور الحسية، وهم يعلمون. لهذا تجد الناس يستترون باللباس ويتزينون بها، مع أنهم يعلمون صفة أبدانهم وأحوالهم، فلماذا لا يخرجون عورات؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور معلومة في حال الناس، وأن أبدانهم خلق الله عز وجل على صورة واحدة. لكن ما يتعلق بالنسبة لللباس والبدن، هذا نوع من الستر والحفظ على الجانب الأعظم في هذا وجانب الحياة، حتى يبقى في النفوس فلا يقدمون على جوانب المحرمات من النظر المحرم، كذلك أيضا ما يتعلق بالنزوات والشهوات والفجور وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل.
إذن لي أن نقف الوقفة يسيرة في نصف دقيقة، توجيه لمن يرمي ألفاظ القرآن حاشا الله عز وجل أنها ألفاظ فيها ما فيها كنحو الحديث عن الحيض وغيره، ثم أيضا من يرمي بعض ألفاظ الحديث عن المصطفى عليه السلام بأن فيها ما فيها من يعني الفحش ومن البذاءة ومن كذا، من سيء القول.
هو لا يمكن أن يصف هذا الإنسان إلا رجل ما عرف لغة العرب، وما عرف أيضا الهدي النبوي، ولا أظن أن في قلبه شعبة من شعب الإيمان الذي يتهم القرآن بمثل هذا أو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والرد على هؤلاء في مثل هذا أن الشريعة الإسلامية جاءت بأسمى الألفاظ وأحكمها، وكذلك أيضا أدقها وأقومها من جهة اللفظ والمعنى. وأما ما يتعلق بالحاجة إلى بعض الألفاظ التي تحفظ في هذا مقام النفوس وكذلك أيضا الأموال والأعراض، فالشريعة تأتي بتلك الألفاظ وجوازها حفظا لما هو أعظم من ذلك. لهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في أسلوب القرآن لا يذكرون أمثال هذه الأشياء، وأيضا بالإغال والوضوح، إلا عند حفظ حق ما هو أعظم من ذلك. وهذا كما جاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الجماع والزنا وغير ذلك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة أوضح وأجل.
أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيسوقه ويقوده إلى أعلى الجنان الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ومن يستمع إلى هذا اللقاء ومشايخنا الكرام. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به، بشكر للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطلبي. شكر الله لك. إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، شكرا للناقلة، لقنوات الناقلة هذه اللقاءات إليكم وإلى أعينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.